أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الأكرمين وأطهر الأطهرين وأطيب الأطيبين محمد وعلى آله بطهر الكرم أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة مع صاحب الجواهر رحمة الله عليه وسيدي وجماعة من الأعلام، أن المصلي لا يصوغ له أن يقصد التحية حقيقة بالتسليم سواء الأول أو التسليم الثاني. لطيف هذا الكلام صاحب الجواهر في التسليم الأول، أقصد مو التسليم الأول، التسليم يعني الندري قبل التسليم الأول، يعني التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هذا المطلب، يعني وكأنما يعني عند صحيح أن ينشئ الإنسان التحية المصلي ينشئ حقيقة التحية يحيي بها سيد الأنبياء قبل أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن في التسليم الأول المخرج عن الصلاة وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ذاك التسليم لا يستشهد في صاحب الظواهر والسيد يدي والجماعة. ومر بنا أن الروايات الصحيحة المعتبرة الدالة على فضل التحية بالتسليم الأول المخرج والتسليم الثاني المخرج وهو السلام عليكم، الرواية الدالة على أنه تحية للملكين أو لإمام الجماعة أو للمأمومين أو للملائكة أو للأنبياء، هذه الروايات صاحب الجواهر حملها على أنها من باب فلسفة الحكم، حكمة الحكم، وليست في صدد البيان قولا الصناعي للتشريع. يعني ليش لما قليل القسم الثاني اللي هو الأدلة المصطلحة في التشريع، وإنما هي من قبيل ليس من قبيل القسم الثاني، وإنما هي من قبيل القسم الأول التي هي في صدد فلسفة الأحكام. ولكن مر بنا أن القسم الأول من الأدلة وهو ظاهر في آيات القرآن وفي الروايات لا يمكن طرحه عن البحث الفقهي وزجه فقط في علم الأخلاق أو في علم الآداب الشرعية أو في علم المعارف والعقائد، بل الصحيح والأخلاق، بل الصحيح هو أيضا من مصادر التشريع الفقهي، لما بينا من فوائد خمسة الآن، ولا هي فوائد أكثر من خمس، سبع، عشر، أحد عشر، وهذا العدد ليس بنحو الحق وإنما استقراء. فالصحيح أن هذه الروايات وهذا المبحث صناعي ليس خاص ببحث التسليم الآن، هذا المبحث يواجهه المجتهد والفقيه في يوميات الاستنباط، لأن كل أبواب مشتملة في الوسائل مثلا أو غيره مشتملة على نمطين من الأدلة، أدلة من النمط الثاني الصناعي وأدلة من النمط الأول لحكمة الحكم. غاية الأمر أن الحيثيات الصناعية التي نستفاد منها في القسم الثاني المأخوذ من المصطلح. الحيثيات الصناعية تختلف عن الحيثيات الصناعية في القسم الأول. يجب أن يكون المستنبط فطن في التمييز بين الحيثيات الصناعية. مثلا الحيثيات الصناعية المأخوذة في القسم المأخوذ من الأدلة إطلاق وتقليل وتحديد الموضوع والمحمود والشروط والموانع والأجزاء والمجرد، هذا هو النمط المعروف. لكن في النمط الأول لا، هناك حيثيات صناعية استنباطية أخرى غير محفوظة، مثل تحديد الماهية، دعم الإطلاق، كيفان الإطلاق، كون الإطلاق أو العموم عافية عن التخصيص، كون المجرد. وسنشرح في نهاية المسألة بقية الفوائد لفائدة المبحث. بس ما دام وصلنا لبحث الماهية دعونا نستثمر هذه النقطة في المسألة المقام تطبيقا. إذا في الجواب عن كلام صاحب الجواب والسيدي وجماعة أن هذه الروايات الواردة في تحديد ماهية التسليم يدل على أن ماهية التسليم هنا ماهية للتحية. هذه الماهية التي هي للتحية حقيقة أخذت جزءا أخيرا في الصلاة، أخذت جزءا أخيرا في الصلاة. من معنى ذلك؟ مثل ما مر بنا يؤخذ القنوت، عفوا الدعاء الحقيقي، قنوتا في الصلاة، جزءا مستحبا في الصلاة. يؤخذ الإقرار بالعقائد الحقة جزءا تشهدا في الصلاة. لذلك مر بنا في بحث التشهد إذا تتذكرون أن التشهد ماهية واحدة حسب الرواية كما ذكرت، أخذت في الأذان، أخذت في الإقامة، أخذت في الصلاة، أخذت في صلاة الميت، أخذت في تلقين الميت المختبر قبل وبعد موته، أخذت في استحضار كتابة الوصية، في موارد عديدة. وهذه الصيغة من التشهد بينت في روايات عديدة في مواطن عديدة، وبالتالي إذا أمر بهذا العنوان في موطن يعني فيما يعني حواله على الأدلة الواردة في كل المواطن، لأنهما هي واحدة. ولذلك من أدلة الشهادة الثالثة في الأذان وفي الصلاة، مشروعية الشهادة في التشهد في الأذان وفي الصلاة، ما ورد في روايات التلقين من ذكر الشهادة الثالثة وهي الشهادة. ومن ثم نبني على مشروعية الشهادة الثالثة أيضا كجزء مستحب، لا من باب الأدلة العامة، من باب الأدلة الخاصة المبينة لماهية التشهد في صلاة الميت، في التلقين كما هو في التلقين، وفي كتابة أيضا ورد في الوصية، في الوصية روايات مسند صحيحة استحب وأن تذكر التشهد بالحق بعقائد حقه ثم توصل الوصايا الخاصة، ورد في الشهادة الثالثة. على كل وكذلك في موارد أخرى، ومن ثم هذا يبنى عليه في الأذان والإقامة وفي تشهد الصلاة، هذا مضافا إلى رواية خاصة في تشهد الصلاة موجود في خصوص تشهد الصلاة مر بنا البحث، وفي خصوص الأذان مر بنا موجود روايات خاصة. يعني في روايات عامة بيانية لماهية التشهد في أي موطن، وفي رواية خاصة التشهد في هذا الموطن كذا، التشهد في هذا الموطن كذا. كما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة على النبي وآله صلاة مأمور بها في مواطن عديدة، داخل الصلاة ضرب الصلاة، وفي مواطن حساسة شريفة مهمة أخرى. بينت كيفية كيفيات الصلاة على النبي التامة، كيفية تامة للدكتور الصلاة، فيها ظن جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل وجميع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، هاي نفس الشيء. حتى في صلاة الميت إذا كثير من الفقهاء سمعناهم يعني عملا لما يصلون على الميت يأتون بصيغ من الصلاة، يعني الصيغة الأولى التشهد، الصيغة الثانية شنو؟ الصلاة، ثم الدعاء كلام، يأتون بصيغة الصلوات مذكورة في مواطن أخرى من الصلاة، هذا صحيح. لما؟ لأن معنى الصلاة هو المعهود المبين في مواطن عديدة، لأن هذا الموطن يمتاز عن مواطن أخرى بس. بعد ذلك الدعاء المؤمن والناس رأينا أيضا كبار أجل ذوي مرجعية عليا مضى من مضى منهم كذا وبقي من بقي أيضا عند الدعاء يدعون يصومون أدعية زمان جايين هو نفس معنى الدعاء للمؤمنين والناس حول الميت ذكر في مواطن أخرى هنا في التمس حوالا هذا عبارة أخرى يعبرون عنه الماهية ذات الحقيقة الشرعية المعهودة في العنوان إذا أمر بها الشارع حتى ما بينها في مواطن أخرى تلقائيا تكون ذكر هذا العنوان حوالة على ما قد بينه في مواطن أخرى بل مر بنا يذكرون أن التشهد مع الصلاة مع الدعاء للمؤمنين والمنافقين للناس هذا هو مجموع التشهد سواء في صلاة الميت أو سواء في تشهد الصلاة أو في التلقين أو في غير مواضع أخرى أو في الوصية فكذلك هنا إذا يا صاحب الجواهر الروايات الواردة في تفسير معنى التسليم هذا إذا ما هي فصحيح أن يؤصل بها بل هي حقيقتان ما دام في صلاة بين المعايير عدم قصد التحية في الشخص السلام علينا شيء خصوصي القصد من السلام علينا تحية لو ما تحية سلام التحية لو سلام شنو سلام فقط تجويد الفاظ أمرت أنت شلون بعض الأحيان الإنسان يؤمر بأن يتعلم ألفاظ القرآن الكريم لكي مثلا يقرأها بالصلاة وهذا أنا مأمور بالتجويد على فرض أنه فقط مأمور بالتجويد هكذا الآن في الصلاة لدي يخلي أمر بأن يصدر الألفاظ فقط طبعا لا على يتحال فإذا هنا الإشكال أن لا يقصر المعاني لا الإشكال أن يقصر المعاني عثما من دعفة الجوهر من 80 درجة في مقابل دعوة دعوة السنبليزي والآخر أما الأدلة التي استدلت بها الجوهر في مقام أخرى قال أن هناك نهي عن التحية بالسلام اتباع المصلي وهذا الاستدلال هم ضعيف نصح الجوهر صح المصلي منهي عن اتباع السلام على غير الصلاة من أشياء كلام عادة اليوم لما جاء وإنما رخص له أن يجيب من استدره بالسلام أما هو يبادر بالسلام لا يصير له سلطة الصلاة صحيح هذا الكلام صحيح لكن أدلة التسليم في آخر الصلاة هي مخصصة هي تبين هناك لا هناك التسليم مبرر التسليم ليس مبطل للصلاة بل هو مصحح للخروج من الصلاة مصحح لضمانة تثبيت صحة الصلاة لكي يخرج منها وهي صحيحة هذا مو مخصص ليس في كثير صعوبة الجواب عن هذا الاستدلال استدلال آخر استدل به صاحب الجواهر أن التحية حقيقة كلام آدم كلام آدم من مصداق الصلاة الجواب عنه نفس الجواب الذي مر عنه كلام آدمي لأنه يكون مبطل في أثناء الصلاة أما في آخر الصلاة صور
نمط خاص من الكلام الآدمي وهو التحية، لا مطلق الكلام الآدمي. يعني مثلا في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي تتكلم ويا آخرين، يا خالد لا تفعل ما أمرناك من قتل علي بن أبي طالب، هذا مش كما فعل أبو بكر، فلا يبطل الصلاة. نعم رخص في كلام آدمي خاص، السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الكلام العظيم مأمور به في آخر الصلاة مستثنى. فصاحب جوائز الاستدلال بكلام العظيم في غير محله، استدل بعد استدلال آخر صاحب جوائز يقول: إذا قصد المصلي التحية حقيقة ومن جانب آخر هو يقصد السلام المحلل، فهذا تداخل في أداء أمرين وشيئين في امتثال واحد، والأصل عدم التداخل. الأصل عدم التداخل. فإذا عدة كبرى، الأصل عدم التداخل، وهنا في المقام التداخل مجبور التداخل كيف؟ عنوان التسليم والسلام المأمور به وعنوان التحية، فكان ما يؤدي فعلين في مضراب واحد. فهنا في فعل واحد هو يأتي بفعل ممكن، الأصل عدم التداخل في الأفعال. هذا الاستدلال صح الزور، هذا الاستدلال يشتمل على صغرويا وكبرويا. صغرويا في المقام من قال هنا من باب التداخل، من باب التداخل إذا افترضنا أن التحية للتسليم شيء والتسليم المأمور به في الصلاة شيء آخر، صاحب الجواهر يعني أخذ مفروغا منه أن التسليم الوظيفي في الصلاة هذا ليس صحيح، هذا ليس تكلم معيشي عادي اعتيادي، هذا جزء من أجزاء الصلاة، جزء وظيفي من أجزاء الصلاة. بينما التحية لا، كلام من اعتياديات العشرة العادية. افترض صاحب الجوهر هكذا، فإن احنا هنا محل النقاش أن التسليم الوظيفي في الصلاة هل هو شيء غير التحية أو بالعكس هو في الأصل هو التحية، ليس شيء غير وراء التحية. بعبارة أخرى تذكرون ما مر بنا في الجلسة السابقة، المأمور به في الصلاة هل يعني قراءة تشهد ركوع سجود تكبير تسبيح، هل المراد منها وجوداتها اللفظية أو المراد منها حقائقها بآليات اللفظ؟ أقرب المطلب أكثر مع أنه مر بنا، ولكن هذا جدا مهم في الإنسان ربما يعيش دهر يصلي بس هذه الأمور ليست فيها حتى يبين ما مصابه صلى الله عليه وسلم. ربما يأتي على الرجل منكم 70 عاما لم يحسن صلاة واحدة، عجيب في هاي في رواية صحيح
في صحيح حماد الطويل هكذا يقول من الصالح صاحبه. هذا المطلب يعني يخبر ان شاء الله في الالتفات الى حقيقه الصلاه. كثير من علماء الفقهاء كتبوا في حقيقه الصلاه. الشيء الثاني عند اسرار الصلاه الشيء الثاني. وغير من علماء الدين ابن طاووس بعد برهان عنده هذا الشيء. على كل في المنطق تذكرون هذا المنحك موجود. الشيء له اربع وجودات. زيد حقيقة الجزئية الخارجية، زيد الذهن صورة الذهن، وهذان وجودان تكوينيان لكن أحدهما عيني والآخر ماذا؟ ذهني. وفي وجود صوتي لزيد، كلمة زيد هذا مو وجود حقيقي لزيد، وجود صوتي. وفي وجود نقشي لزيد مكتوب زيد. هذا الكلام اللي هو يقول الأشياء نسحبه على العناوين المضمونة للصلاة. المراد من التسبيح في الصلاة تسبيحات الأربع أو التسبيح في الركوع والسجود في الصلاة، المراد التسبيح الصوتي أو التسبيح المعنى مع المعنى اللفظي والمعنى معا، أو المطلوب في الصلاة التسبيح اللفظي والمعنوي والعيني. من هو رجل الميدان الذي يأتي بالتسبيح العيني؟ الركوع، الركوع أيضا هيئة. طبعا حتى زيد دعونا نشوف بعد موضوع حوار هذيل. زيد أليس وجود عيني؟ زيد الخارجي أليس وجود عيني؟ وجود عيني. هذا الزيد اللي هو وجود عيني، بدنه فقط وجود عيني أو نفسه وروحه وعقله؟ حتى وجود عيني طبقات، ما فكرنا يا أخي. وجود أكثر أربعة أكثر من وجود. فهذا الوجود الرابع بعد ماذا؟ الوجود الأول هو ذو طبقات. مثلا القاضي قال لي قال مثلا بعدين جيبوا الشاهد اللي هو زيد، جابوا بدنه بس زيد في حالة ماذا؟ إغماء. فجابوا زيد وما جابوا زيد. زيد روحه موجوده مغمى عليه او نايم نومه غير طبيعيه. فجابوا بدن زيد وجابوا زيد. فحتى الوجود الخارجي العيني بطبقه. الان لما نحن نؤمر بالركوع، زيد الركوع كحركه خارجيه وجود عيني، بس هذا الركوع الجسمان موجود في حكم امير المؤمنين عليه السلام التي جمعها في يوم الصبح كنت اقرا في الحقيقه غرر الحكم الان جمع حكم امير المؤمنين في احد الحكم الامام سلام الله يقول السجود الجسماني والسجود النفساني او القلبي صراحه تبريد عندي سجود القلبي او سجود في ظهر قلبي كما يقول صلى الله عليه وسلم او النفسان هي يعني مراتي. الان الركوع الذي امرنا به الركوع الجسماني فقط له حقيقه الركوع بمراتبها بقدر المستطاع. التسبيح الذي امرنا به في الصلاه التسبيح اللفظي حسب دعوه الجمهور أو التسبيح مع المعنى أو لا التسبيح اللفظ مع المعنى مع الحقيقة. يعني حقيقة يعظم الله ما يقول التكبير عندما يأتي بلفظ التكبير يتضرع يخشى. فعظمتم ذكره عظمتم بكم، عظمتم بكم باللفظ بالمعنى ولا بالوجود العيني. الصحيح أن الصلاة المأمور بها ليست خصوص اللفظ كما يدعي صاحبها. كثيرا من كتب أسرار الصلاة مثل الشيء الثاني مثل ابن طاووس غيره وغيره، يعني مراد أن الصلاة المأمور بها ليست فقط لفظية، قشر بيضة قشور، لا، روح، صلاة لها روح كذا. واقعا ديك الصلاة اللي لها روح مأمور بها أو لا، هاي انعكاس الصلاة فقط هي مأمور بها. فالمقبولة غير مأمور بها شيء أحيها. كلام مع صاحب الجواهر يقول بأن ذيك الصلاة المقبولة هذه أصلا غير مأمورة، تداخل يقول شلون تداخل؟ هاي كلام مع صاحب الجواهر يا صاحب الجواهر. صاحب الجواهر عنده دبة معنوية وعجيبة في باب الصوم، طلعات لطيفة عبدية عند صاحب الجواهر، بس مين كلام مع صاحب الجواهر؟ على أي حال لذلك هذا التأمل واضح محتاج. الآن لما نؤمر بالتسليم، لفظ التسليم له حقيقة التحية والمحيا. لما نؤمر بأن صلوا على النبي وعلى التشهد، يعني مأمورين بلفظ الصلاة له مأمورين حقيقة ندعو الله أن يصلي. إرادة جدية عندنا أن ندعو الله أن يصلي على النبي وعليه، أو لا أنا ما عندي دعاء، مو مأمور بالدعاء، أنا مأمور فقط ألفاظ أقول. شلون يصير يعني؟ كيف يمكن تصورها؟ ما يمكن. أو لما يقول لي أنت مأمور بالتشهد بالشهادتين، تشهد بأن الله لا إله إلا هو، الشيء فقط أتلفظ؟ لو لا، أعيش الإدعان والتسليم في قلبي حقيقتان. دعني أذكركم بعد هذه الأمور، هذه مهمة يا أخوان. روح هذا المباحث، كل كتاب الصلاة سنين واحد يدعي عليه، أصلا نريد نوصل الحقيقة لنوصل إلى القشر. ما يصير هذا الشيء. القصص شنو الأربعة في الألفاظ احنا قاعدين، ما يصير. أصلا الصلاة هي إما حقيقتها ماذا؟ حقيقة هذه الألفاظ أو المعاني أو لا حقيقة عينية بقى. في هذه الأمور لا بد أن نجد إليه التشهد، يعني واقعا كذا. دعني أذكركم بهذا الملحق في الأصول ذكروه. الآن الفرق بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام غير الحقيقي ما هو؟ الفرق بين التمني الحقيقي والتمني غير الحقيقي ما هو؟ تذكرون فوق الله يرحم المطول أو المختصر المعاني في علم البلاغة، بحث المعاني، يقول العناوين الإنشائية تسعة، هي تسعة هي لو أكثر لعل الصحيح أكثر. بس المعروف في علوم اللغة النحو والصرف أو البلاغة يقولون تسعة أو سبعة. المهم استفهام، دعاء، طلب، ترجي كذا فلان، هذه المعاني عبر عنها إنشائية. إذا سأل سائل لا بداعي التفاهم، يقولون هذا السؤال ليس سؤالا ولا حقيقيا، إما هاجل هو أو مستنكر أو ممتحن. وما تلك بيمينك يا موسى، هذا استفهام حقيقي ولا محال؟ الله استفهام حقيقي، هو عالم. إذا داعي الله من هذا السؤال داعي آخر، ليس استفهام حقيقي. هنا استفهام إنشائي موجود،
لكن استثنان حقيقي غير موجود. وما في الكبيرية يا موسى استفهام إنشائي موجود، لكن استفهام حقيقي موجود. أين ما هو الاستفهام الحقيقي؟ يقولون داعي التكوين في نفس المتكلم أو في غاية المتكلم، هذا الداعي التكويني ليس وجود خاطر معنى، معنى خطور معنى، وليس ألفاظ. إذا ماذا؟ حالة تكوينية في الرغبة لمعرفة المجهول، هذا الاستفهام الحقيقي. الدعاء، هذه أمور يجب أن نلتفت إليها يا أخوان، ذكروها في الأصول مرارا وذكروها في البلاغة مرارا، هنا يجب أن نلتفت إليها في باب الصلاة وغيرها. المعاني الإنشائية متى تكون إنشائية حقيقة؟ حتى متى تكون حقيقة؟ مثلا ترجي، واحد أصلا يعلم بأنه القرآن يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لعله يتذكر أو يخشى. هني لعل بالنسبة لا لا يجهل المستقبل، حتى تقول لعل كل اللعلعات التي في القرآن لعل لعل بالنسبة لا حقيقي. أعوذ بالله منه، لأن الله لا يجهل المستقبل. الترجي هنا من الله حقيقي، أعوذ بالله منه، الترجي ليس حقيقي. يقول ترجي إنشائي صوري، لماذا صار إنشاء صوري؟ شوفوا يقولون صوري، يقول ترجي إنشائي صوري، هذا مسلم في علم البلاغة. ترجي إنشائي صوري، لماذا صار صوري إنشائي؟ يقول لأن ليس وراءه ترجي حقيقي، ترجي حقيقي حالة كونية. يجي إذا هنا هم فسروا وبينوا أن العناوين الإنشائية مع أنها إنشائية، مع أنها إنشائية، مع أنها اعتبارية، مع أنها فرضية، لا تكون تلك العناوين الاعتبارية حقيقية إلا إذا انطلقت من حقائق تكوينية لتلك العناوين. الترجي الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق من الترجي التكويني الحقيقي، سبحان الله. الاستفهام الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق، استفهام الإنشائي ينطلق من استفهام حقيقي تكويني. الأمر الحقيقي الإنشائي الحقيقي هو الذي ينطلق من أمر إنشائي، عفوا من طلب حقيقي تكويني. الدعاء الحقيقي هو الذي ينطلق من طلب حقيقي، معنى طلب إنشائي. جيد. إذن العناوين الإنشائية سواء 9 7 أو أكثر كما هو الصحيح، أكثر والله يعلم لا متناهية يعني كثيرة مقصودة، إنما تكون إنشاء حقيقي، إنشاء حقيقي إذا كانت منضمة إلى الوجود الحقيقي لتلك العناوين منطلقة منها. لكن يا ترى في الصلاة عندما يقال تسليم دعاء للنبي تشهد، كل هذه عناوين إنشائية، المراد بها عناوين إنشائية صورية بخلاف الظاهر. هو هذا اللي ذكرناه في البحث السابق في الجلستين السابقة، ظاهرها ركوع، ركوع أيضا إنشاء، وضوء، سجود أيضا إنشاء، تكبير لله تعالى في أول الصلاة أيضا إنشاء، تسبيح تنزيه الله كل إنشاء، إنشاء صوري لو حقيقي، خلاف الظاهر من صوري، صوري خلاف الآخر، استعمال هاي العناوين الاصل فيها ان انشائي حقيقي، انشائي حقيقي يعني منطلقه من الحقيقه. انت تريد تعلم اول واحد داخل في سنين البلوغ في تعلم الصلاه، علم الحقائق مو تعلم الصوريات. شلون تعلم الصوريات؟ من جميع الأخوان من كيف نتعلم هذا أول واحد ما يبلغ مسجد يتعلم مسائل أحكام الشرعية؟ شلون تعلم الأمور الصورية من الصلاحية؟ علم الحقائق. الآن في الإرشاد الديني في غفلة عامة بمخاطر غفلة حقيقة أنت علم وجه حقيقة الصلاة أن الصلاة خضوع غضب عن صلاة جانب قربي قربة بداع امتثال امره تعالى قبل الامر المامور في نفسه فهم اياه. لذلك على كل هذه طبعا انا قاعد اناقشها ليش؟ لانه هذه الرويه وديلاً ان كثير من الفقهاء يعني صمغ الاكثر بس كثير يحمل هاي العناوين كلها على الحافه الابواب على كلمه الجانب الصوري القشري هذا محل كلام منصف. الآن نقول غاية الأمر المعنى الحقيقي بشكل إجمالي ما يقال تقبل، أما تقول أصلا مسلوخة من سرق أصلا عندي هذا عجيب. الله التسبيح في الصلاة الواجب إنشاء صوري منسلخ عن حقيقة التسبيح شلون يصبح شلون يتعقل؟ التشهد معنى إنشائي في الصلاة منسلق عن انشاء الحقيقي انشاء صوري لقلقي لساني شلون يصير؟ فهذه اعطينا الغفله العلميه غير مقبوله على كل من صاحب جوهر من في الدين جماعه كثيرين ما مقبول. شلون مقبوله؟ اي ولكن انت الحقيقه بنحو مقارن اجنبي مقارن مع اجنبي هذا ما في معنى خواطر. شلون يصير؟ فما إذا جبت بنحو الحقيقة هذا مخل بصحة الصلاة جدا. هذا نوع إخلاص للبشرية جدا. وهي الكتاب الذي الآن بيناه مو قصة عرفان وأخلاق وكذا، صناعة جافة أصولية اللي ذكرنا فهي مقتضى هذا الموضوع. في نعم فعلى طول هذه خدشة أخرى في استدلال صاحب الجواز كما بينا. يبقى على كل استعرض الروايات بهذه الخاصة بالمسألة ونذكر بقية فوائد روايات حكمة الحكم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.